يسجد في ماء الطين حتى رأى أثر الطين في جبهته، ولا يمكن أن يرى أثر الطين في جبهته إلا بعد انصرافين من صلاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بهم كان وراءه. نعم.
باب التسليم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم.
الشاهد من هذا الحديث قوله إذا سلم قام النساء، فأثبت التسليم، ولكن كم عدد السلام؟ عدده مرتان، مرة على اليمين ومرة على اليسار. وفي هذا الحديث من الفوائد أن النساء لا حرج عليهن أن يصلين مع الرجال ثم ينصرفن قبل أن يقوم الرجال، وفيه أيضا مراعاة المصلحة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى يقوم النساء وينصرفن لئلا يختلط الرجال بهن. وفيه دليل على الابتعاد عن مخالطة الرجال للنساء حتى في عهد النبوة، فكيف بعهدنا هذا؟ وفيه أيضا أنه ينبغي الفرار والمبادرة بالابتعاد عن الفتنة، وذلك لأن النساء كنا يقمن من حين أن يسلم. وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أن يقول الإنسان الذكر عقب الصلاة ولو كان في غير مكان. نعم. صحيح صحيح. تقول عائشة أنه كان يجلس بقدر أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. لكن هذا في أكثر الأحيان، وأحيانا يبقى ويطلب من رأى رؤيا أن يقصها عليه، لا سيما في صلاة الفجر، وأحيانا يجلس يتحدث إليهم، لكن الغالب أنه ينصرف. كيف؟ لا لا، هذه ترجع إلى حال الإنسان. إذا كان الإنسان يخشى أنه لو انصرف من مكانه غفل عن الذكر وسهى عنه فليجلس، لا تعبدا بهذه الجلسة، ولكن من أجل أن يحافظ على الذكر. نعم. لا، هذا خلاف السنة. السنة الإنسان المأموم لا يقوم من مكانه حتى ينصرف الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تسبقوني بالانصراف. وانصراف الإمام على نوعين: تارة ينصرف فيقوم من مكانه وينصرف إلى جهة ما في المسجد أو إلى السوق، وتارة ينصرف وهو في مكانه. ولهذا يكره للإمام أن يطيل الجلوس مستقبل القبلة، لأنه إذا فعل ذلك لزم أحد محذورين: إما أن يحدث الناس، وإما أن ينصرف الناس قبل أن ينصرف. نعم. كمال.
بارك الله فيكم. الآن في هذا العصر المساجد تجعل مكان خاص للنساء بحيث لا ترى الرجال ولا يرى الرجال، لكن وعلى هذا التعود الذي لما كثير من الأحيان يأتي الرجل ليصلي ومعه أهله، كان يكون في سفر مثلا، فإذا لم يجد مكانا مخصصا للنساء آثر أن لا تصلي زوجه في المسجد على أن تصلي في مكان آخر بعد ذلك. فهل ترى إحياء السنة في مثل هذا يا شيخ، أن تدخل مرة وتصلي؟
وأرى هذا أدم هذا جاء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما المانع؟ ربما أن هي تستحي ويشق عليها أن تسلم على الإمام، وأما إذا لم تستحي فلا بأس. وأنا أرى في بعض الأحيان في المساجد اللي على الطرقات في الخطوط يدخل الرجال ويصلي النساء في جانب المسجد إما مع الرجال وإلا وحده. نعم.
شيخنا يحفظك، مثلا
في حديث أنه إذا سجد وبقيت أعطاء الحصى بوجهه فله أن يرجعها إلى نفسه، فهذا يعني عملنا في ظاهر النص، يعني ظاهر النص أنه المنع على الأطلاق. لا، ما هو المنع، بارك الله فيك، ليس المنع أنه لا يمسح فقط، يعني السنة لا يمسح، لأنه إذا مسح تحرك بلا حاجة. نعم.
باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال عن عتبان أنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم.
نعم، هذا هو السنة، أن المأموم إذا سلم إمامه يسلم. فإن قال أنا أود أن أدعو وأتأخر قلنا لا، السنة لك أن تبادر بالسلام مع إمامك لأنك الآن تابع ولست مستقلا. وكذلك يقال في السجود، لو قال لأحد إني سأبقى في السجود أدعو الله عز وجل لأن هذا محل إجابة ولا أقوم إلا إذا انتصف الإمام بالفاتحة أو بعد ذلك، قلنا لا، الأفضل أن تبادر بالمتابعة. وفي قول سلمنا حين سلم ظاهرها أنهم لا يسلمون معه وإنما ينتظرون حتى ينتهي من التسليم، وهذا هو الأفضل. ولو سلم المأموم مع الإمام حين سلم الإمام التسليمة الأولى ثم سلم معه حين سلمت بعده حين سلم التسليمة الثانية لم يكن هذا ممنوعا، لكن الأفضل أن لا يسلم حتى ينتهي الإمام من التسليم. نعم.
باب من لم يرس.
نعم.
باب من لم يرى رد السلام على الإمام.
من لم؟
باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من بلو كان في دارهم. قال سمعت عثمان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا.
عندك فوددت ولا فلا وددت؟
فوددت
بدون لام. نعم.
فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي أحب أن يصلي فيه، فقام فصرفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم.
يعني ولم يردوا عليه السلام، ما قالوا عليه السلام لما سلم، بل قالوا السلام علينا، السلام عليكم ورحمة الله. وشبه الشرح الترجمة
قوله باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. أورد فيه حديث عتبان كما ذكرنا، واعتمد واعتماده فيه على قوله ثم سلم وسلمنا حين سلم، فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه، وسلامه إما واحدة وهي التي يتحلل بها من الصلاة، وإما هي وأخرى معها، فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين كما تقوله المالكية إلى دليل خاص، وإلى رد ذلك أشار البخاري. وقال ابن بطال أظنه قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية، وقد نقله الطحاوي عن الحسن بن الحسن انتهى، وفي هذا الظن بعد، والله أعلم.
بس يعني بعيدة هو الترجمة، باب من لم يرى رد السلام، ظاهره إيش؟ أنه إذا سلم الإمام نقول وعليك السلام، هذا ظاهر الترجمة. العيني
الكلام
هذا بالرجع
بس طويل، يعني نقرأ
فيه أقرأ، هذا تدليس يا أبا عبد الله.
نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري، مراده بهذا الحديث في هذا الباب
باب من لم
يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة.
عندي باب من لم يرى
وأشار إليها.
نعم.
مراده بهذا الحديث في هذا الباب أن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من الصلاة، ولم يوجد منهم سوى السلام من الصلاة كسلام النبي صلى الله عليه وسلم منها. وفي ذلك رد على من قال إن المأموم يرد على الإمام سلامه مع تسليمه من السلام إما قبله أو بعده، وقد قال بذلك طوائف من السلف منهم ابن عمر وأبو هريرة. فروي عن ابن عمر أنه كان إذا سلم الإمام رد عليه ثم سلم عن يمينه، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه وإلا سكت. وروي عنه أنه كان يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام. وعن أبي هريرة أنه كان إذا سلم،
هذا أقرب، أقول هذا أقرب إذا صح عنه، هذا أقرب، لأنه لو رد على الإمام قبل أن يسلم بطل الصلاة. نعم.
وعن أبي هريرة أنه كان إذا سلم الإمام قال السلام عليك أيها القارئ. وقال عطاء ابدأ بالإمام ثم سلم على من يمينك ثم على من شمالك. وعن الحسن وقتادة نحوه. وقال الشعبي إذا سلم الإمام فرد عليه، وكان سالم يفعله. وقاله النخعي وقال الزهري هو سنة. قال مكحول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردون على الإمام إذا سلم عليهم. وقال عطاء أيضا حق عليك أن ترد على الإمام إذا سلم. وقال مرة هو مخير، إن شاء رد عليه وإن شاء صبر حتى يسلم لنفسه وينوي به الإمام ومن صلى على جانبيه. وقال في الرد على الإمام يرد في نفسه ولا يسمعه. وكذا قال حماد. فإن كان مراد من قال يرد على الإمام أنه يرد عليه السلام في نفسه ولا يتكلم به، فهذا الرد إذا فعله في الصلاة لا تنقل به الصلاة. وإن كان مراده أنه يرد بلسانه كما هو ظاهر كلام أكثرهم، فإنه يبنى على أن رد السلام في الصلاة لا يبطل الصلاة، وقد ذهب إلى ذلك طائفة من السلف، ويأتي ذكره في موضع آخر إن شاء الله تعالى. وقد ينبني أيضا على أن السلام ليس من فروض الصلاة.
ويش وقد؟
وقد ينبني أيضا على أن السلام ليس من فروض الصلاة، وأنه يخرج من الصلاة بكل مناف لها من الكلام ونحوه، كما قال ذلك من ذكرنا قوله من قبل. وأما من قال إن الرد على الإمام يكون بعد السلام من الصلاة فهذا لا إشكال فيه، فإنه قد خرج من الصلاة بالسلام. وقد ذهب إلى ذلك غير واحد من الأئمة المشهورين. قال مالك في المأموم يسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ثم يرد على الإمام. قال ابن عبد البر تحصيل قول مالك في ذلك أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا، وأن المصلي لنفسه يعني منفردا يسلم اثنتين، في رواية ابن القاسم، وأن المأموم يسلم ثلاثا إن كان عن يساره أحد، واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام، فمرة قال يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الإمام، ومرة قال يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه ثم يسلم عن يساره. وقد روى أهل المدينة عن مالك وبعض المصريين أن الإمام والمنفرد سواء، يسلم كل واحد منهما تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا. قال: وكان الليث بن سعد يبدأ بالرد على الإمام.
هذا قول ضعيف، يعني يكون يسلم تلقاء وجه على من؟ على هؤلاء يقول السلام عليكم ورحمة الله قليلا. نعم، أقول هذا ضعيف. الصواب أنه يقال السلام عليكم، ويكون قوله عليكم عند انتهاء الالتفات، يعني يبدأ بالالتفات من حين يبدأ بالسلام، ويكون قوله عليكم حين ينتهي بالالتفات، لأنه يخاطب من وراءه. نعم.
قال: وكان الليث بن سعد يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره. ونقل أبو داود في الرد على الإمام قبل السلام، يعني الإمام أحمد أشار في الحاشية، قال قوله نقل أبو داود، قال يعني الإمام أحمد، أقول قوله ونقل أبو داود يقول في الحاشية عن الإمام أحمد في مسائل،
عن
الإمام أحمد في مسائل، يعني الكلام الآتي.
نعم منقول يعني.
ونقل أبو داود في الرد على الإمام قبل السلام قال لا، قيل له فبعده قال نعم، وإن شاء نوى بالسلام الرد. قال: وما أعرف فيه حديثا عاليا يعتمد عليه. قال القاضي أبو يعلى: وظاهر هذا أنه مخير في الرد على الإمام بالنية في حال سلامه أو بالقول بعده فيقول السلام عليك أيها القارئ. قال: ويصر به ولا يجهر. نقل المرودي عن أحمد في الرجل يرد السلام على الإمام فقال: إذا نوى بتسليمه الرد فقد رد عليه، فإن فعل رجل فليخفه. قال: ومعناه إن رد عليه بالقول فليخفه. وقال إسحاق: لا اختلاف بين أهل العلم في الرد على الإمام إذا سلم كما سلم، ولكن اختلفوا هل يبدأ بالرد عليه قبل السلام أم يرد عليه بعد السلام. قال: وأحب إلي أن يرد بعد السلام. قال: وإذا رفع صوته بالرد قدر ما يسمع الإمام والصف الذي يليه جاز، وإن أسره وأسمع أذنيه بالرد على الإمام أجزأه. وكل من قال يرد على الإمام
الوجه الآخر وش الفائدة؟ إذا أسر بالرد على الإمام ولم يسمع إلا أذنيه وش الفائدة؟ وإن رفع صوته وكان في الصف الخامس مثلا أو الرابع، يعني لا بد يرفع صوته كثيرا. كل هذه أقوال تعتبر مخالفة للسنة، لأن ظاهر فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسلمون كما سلم فقط. نعم.
وكل من قال يرد على الإمام قال يرد عليه بذفف السلام من غير زيادة، إلا ما روي عن أبي هريرة أنه يقول السلام عليك أيها القارئ كما سبق. واختلفوا في المأموم هل ينوي بسلامه من الصلاة الرد على إمامه أم لا، وفيه قولان: أحدهما لا ينوي ذلك، ونص عليه أحمد في رواية مهنا وغيره، وهو اختيار ابن حامد من أصحابنا، لأن السلام ركن من أركان الصلاة لا يخرج منها بدونه على ما تقدم. والصلاة لا يرد فيها السلام على أحد، بل هو مبطل للصلاة لأنه خطاب آدمي، هذا مذهبنا وقول جمهور العلماء. وعلى هذا فهل تبطل صلاته بذلك؟ قال ابن حامد من أصحابنا: إن لم ينوي سوى الرد بطلت صلاته، وإن نوى الرد والخروج من الصلاة ففي البطلان وجهان، لأنه لم يخلص النية لخطاب المخلوق، فأشبه ما لو قال لمن دق عليه الباب ادخلوها بسلام آمنين، ينوي به القراءة والإذن له، فإن في بطلان الصلاة بذلك روايتين أصحهما لا تبطل. قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: السلام على الإمام.
هذا كلام ابن حجر؟
كلام
ابن
رجب. قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: السلام على الإمام لا نعرف له موضعا، وتسليم الإمام هو انقضاء الصلاة، ليس هو سلام على القوم، فيجب عليهم أن يردوا. ولكن ابن عمر شدد في
ليس هو
قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: السلام على الإمام لا نعرف له موضعا، وتسليم الإمام هو انقضاء الصلاة، ليس هو سلام على القوم، فيجب عليهم أن يردوا. ولكن ابن
هذا جواب النفي، فهو منصوب بأن، يعني ليس الإمام إذا قال السلام عليكم يريد السلام عليهم، حتى نقول بوجوب الرد. نعم.
ولكن ابن عمر شدد في هذا: يسلم الرجل وينوي به السلام من الصلاة والرد على الإمام، كأنه يقوله على وجه الإنكار لذلك. قيل له: إنهم يقولون إن رد السلام على الإمام واجب. قال: أرجو أن لا يكون واجبا، وإن رد فلا بأس. والقول الثاني أنه ينوي المأموم بسلامه الرد على إمامه، وهو قول عطاء والنخعي وحمال والثوري، ونص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه. وهل هو مسنون مستحب أو جائز؟ فيه روايتان أيضا عن أحمد. قال في رواية يعقوب بن بختان: ينوي بسلامه الرد، وهو اختيار أبي حفص العكبري. وقال في رواية غيره: لا بأس به، فظاهره جوازه فقط، وهو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره. وقال في رواية ابن هانئ: إن نوى بتسليمه الرد على الإمام أجزأه، وظاهر هذا أنه واجب، لأنه رد سلام، فيكون فرض كفاية، إلا أن يقال إن المسلم في الصلاة لا يجب الرد عليه، أو يقال إنه يجوز تأخير الرد إلى بعد السلام. ولكن إذا جوزنا تأخيره وجب أحد أمرين: إما أن ينوي الرد بالسلام، أو أن يرد بعد ذلك، وهو قول عطاء كما تقدم. وتبويب البخاري قد يشعر بذلك لقوله: واكتفى بتسليم الإمام، ويحتمل أنه أراد أن تسليم الصلاة كاف عن الرد، وإن لم ينوي به الرد كما قاله أحمد في رواية. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: إذا سلمت عن يمينك أجزأك من الرد عليه. وكذا قال النخعي: ولم يشترط أن ينوي بسلامه الرد. قال أبو حفص العكبري: وينوي بالأولى الخروج من الصلاة، وبالثانية في الرد على الإمام والحفظة. وممن رأى أنه ينوي بسلامه الرد على الإمام أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما. ثم قال أصحاب الشافعي: إن كان المأموم عن يمين الإمام نوى بتسليمته الأولى السلام على من عن يمينه من الملائكة والمسلمين من الإنس والجن، وينوي بالثانية ذلك مع الرد على إمامه. وإن كان المأموم عن يسار إمامه نواه في الأولى، وإن كان محاذيا له نواه في أيتهما شاء. والأولى أفضل، نص عليه الشافعي في الأم. وينوي الإمام بسلامه من على يمينه ويساره من الملائكة والمسلمين من المأمومين وغيرهم. وينوي بعض المأمومين الرد على بعض. قالوا: وكل هذه النيات مستحبة لا يجب منها شيء. وقال أصحاب أبي حنيفة: ينوي المصلي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الناس والحفظة. وهل يقدم الآدميين على الملائكة بالنية؟
هذا جيد. السلام عليكم ينوي كل من على يمينه، وكذلك إذا قال عن يسار السلام عليكم ينوي كل من على يساره. نعم.
وهل يقدم الآدميين على الملائكة الجنية؟ على روايتين عندهم: إحداهما يقدم الملائكة لأنهم عندهم أفضل، والثانية يقدم الناس لمشاهدتهم. ويدخل المأموم الإمام في الجهة التي هو فيها، فإن كان بحذائه أدخله في اليمين لأنها أفضل. وروى عبد الرزاق عن معمر عن حماد أنه قال: إذا كان الإمام عن يمينك ثم سلمت عن يسارك ونويت الإمام أيضا، وإن كان بين يديك فسلم عليه في نفسك ثم سلم عن يمينك وشمالك. وأما نية الخروج من الصلاة فهل هي واجبة؟ تبطل الصلاة بتركها أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا، اختار ابن حامد وجوبها، واختار الأكثرون عدم الوجوب، وهو ظاهر كلام أحمد. وينوي الخروج بالأولى سواء قلنا يخرج بها من الصلاة، أو قلنا لا يخرج إلا بالثانية، لأن النية تستصحب إلى الثانية. ومن الأصحاب من قال إن قلنا الثانية سنة نوى بالأولى الخروج، وإن قلنا الثانية فرض نوى الخروج بالثانية خاصة، والصحيح الأول. ولأصحاب الشافعي في وجوب نية الخروج
طول رجل
لا بس بقي
صفحة
ونص
باقي
لا
انت الوقت انت الوقت ها إيه بس انت الوقت ما انت الوقت
الباقي
ها
في فائدة طيبة
ها
والباقي قد يكون أحسن من الانتسال
طيب.
ولأصحاب الشافعي في وجوب نية الخروج بالسلام وبطلان الصلاة بتركها وجهان أيضا، ونص الشافعي على أنه ينوي بالسلام الخروج، ولكن اختلفوا هل هو محمول على الاستحباب أو الوجوب، وإنما ينوي الخروج عندهم بالأولى لأن الثانية ليست عندهم واجبة بغير خلاف. واستدل من استحب أن ينوي بسلامه الحفظة والإمام والمأمومين بما خرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا السلام عليك ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وفي رواية الله فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. وخرج أبو داود من حديث سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. وخرج أبو داود أيضا من طريق آخر عن سمرة أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابدأوا قبل التسليم فقولوا التحيات الطيبات الصلوات والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم. وخرجه ابن ماجة بمعناه. وفي رواية الله بإسناد فيها ضعف إذا سلم الإمام فردوا عليه. وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. وقال الترمذي حديث حسن، وظاهره يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوي بسلامه في صلاة التطوع السلام على الملائكة ومن ذكر معهم. وتأوله إسحاق على أنه أراد بذلك التشهد، فإنه يسلم فيه على عباد الله الصالحين، وهو خلاف الظاهر، والله أعلم.
حسن الله أكبر. الفرق بين شرح الرجل والحافظ نعم اي نعم هذا هو الله نعم اي نعم الذي ظهر لي والله اعلم ان سلام المؤمنين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كسلامه، لكن المأموم ينوي هذا وهذا، ولهذا قال على ما تومئون يعني بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما كان يكفي أحدكم من يقول كذا وكذا. فهذه إشارة إلى أن المأمومين إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فإنه ينوي من على يمينه وعن يساره، والمأموم إما أمامه وإما عن يمينه وإما عن يساره، قصد الإمام إما عن يمينه أو يساره أو أمامه، فالله أنه داخل في هذا. وتكون هذه الصيغة من الرد خاصة في هذا المكان، وإلا فالرد أن يقول عليكم السلام
وينوي أنه
يرد الشيخ. نعم هذا ظهر الحديث الذي ساقها أنه ينوي الشيخ. هو الآن المفهوم والمتبادر أن المراد بهذا السلام هو الإشعار بالخروج من الصلاة، ولهذا جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لكن لا بأس أن ينوي هذا وهذا.
ينوي السلام على الملائكة
على كل ما عن يمينه وعن يساره وعلى إمامه الذي سلم عليه قبل، الإمام أيضا سلم عليهم قبل. نعم لا لا، هل يلزم الإنسان أن لا يسلم إلا على من سلم عليه؟ يبتدئ السلام. لا لا، ما نقول عليكم السلام، المأموم ما بيقول عليكم السلام. سبحان الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. حدثنا مسلم بن إبراهيم.
وقفنا على باب الذكر بعد الصلاة.
باب الذكر بعد الصلاة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
قول باب الذكر بعد الصلاة، هذا الباب يتضمن شيئين: أولا ثبوت الذكر، والثاني كيفية الذكر. أما ثبوته فقد دل عليه كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وأما الكيفية فجاء في هذا الحديث، ولكن ما الذي يبدأ به؟ يبدأ أولا بالاستغفار: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وإنما يبدأ به ليكون مواليا للصلاة التي شرع الاستغفار بعد انتهائها، لأنها لا تخلو من نقص، فتسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لك، ثم تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والمناسبة واضحة، يعني كأنك تقول: اللهم سلم لي صلاتي، وذلك بقبولها والتجاوز عما حصل فيها من خلل. ثم تأتي بالذكر. ما بعد ذلك ليس فيه ترتيب بما أعلم، ليس فيه ترتيب، تبدأ بالتكبير، تبدأ بالتهليل، تبدأ بالتسبيح، لا أعلم في هذا ترتيبا، لكن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام للأنصار: تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، أنه يبدأ بالتسبيح، وهو أيضا مناسب من حيث الترتيب الصفة: أولا تنزيه، ثم ثناء، ثم تعظيم. تسبيح بقولك سبحان الله، ثناء الحمد لله، تعظيم الله أكبر. لكن يأتينا فيها حديث ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فهل يعني ذلك أنه يبدأ بالتكبير قبل التسبيح والتحميد، أو أنه يرفع صوته بالتكبير لأنه الجملة الأخيرة من التسبيح؟ يحتمل هذا وهذا. وأما فهم بعض الناس أنه من حين أن يسلم يقول الله أكبر، فهذا بعيد، لأن حديث ثوبان حديث عائشة كلاهما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ حين ينتهي من الصلاة بالاستغفار: واللهم أنت السلام ومنك السلام. وفي هذا الحديث إشكال، وهو: كيف لا يعرفه إلا بالتكبير؟ نعم، مع أن الرسول يسلم. والجواب عن ذلك أن يقال إن الرسول يكبر تكبيرا أعلى من صوت التسليم فيسمعه ابن عباس، وكان ابن عباس من صغار القوم فيكون في مؤخرة فيه. وفيه دليل على مشروعية رفع الصوت بالذكر، وهذا هو الحق، أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة هو السنة، ولا فرق بين التهليل والتسبيح والتحميد، خلافا لما اعتاده بعض الناس من كونهم يجهرون بالتهليل ولا يجهرون بالتسبيح. هذا لا أصل له، تفريق لا أصل له. وخالف بعض الناس وقال إنه يذكر الله تعالى سرا، وهذا من العجب أن يقول ابن عباس رفع الصوت بالذكر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نقول السنة أن يذكر سرا. أجابوا عن هذا فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بذلك ليعلم الناس، وهذا جواب عليه، بل ميت. يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يحدث بدعة من أجل تعليم سنة، إذ بإمكانه أن يقول للناس إيش سبحوا وقولوا كذا وكذا، كما قالوا أيضا تسبحون وتكبرون وتحمدون 33، تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، قال ذلك أعلمهم. قالوا لا، قال ليعلم الناس كيف يعني يبدأ، لماذا يبدأ؟ نقول هذا أيضا غلط، على فرض أنه أراد التعليم، ألا يكفي واحدة؟ يكفي واحدة، كون واضب على هذا بكل صلاة الخمس كل يوم، ونقول المقصود التعليم. هب أن قلنا التعليم، نقول طيب الإمام أيضا يعلم الناس الموجودين، إذا كان الصحابة لا يفقهون إلا بعد أن يعلموا في كل صلاة فلغيرهم من باب أولى. والحاصل أنه لا مناص من القول بأن هذا هو السنة. وهنا تنبيه على ما كتب في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، مكتوب ولا في الاختيارات ولا يسن الجهر بالذكر عقب الصلاة، وهذا غلط محض، والصواب العبارة ويسن، فمن عنده نسخة على هذا الوجه فليصحح. كمال أنت لا تقول بهذا ولا ترى أنه معارض، أجزم جزم. هذا غلط يا أخي، هذا ليس دعاء، هذا ذكر، كيف نقول هذه تقيد هذا؟ ثم إذا لجأنا إلى مثل هذه الأمور، كثير من العلماء رحمهم الله يلجؤون إلى مثل هذه الأمور، هذا في أول وقت، ومعنى ذلك أن هذا منسوخ. وكثير من العلماء إذا أعياهم الجمع بين الأدلة قالوا هذا منسوخ، فيقتضي أن يكون للشريعة عشرات الأحكام منسوخة، وهذا غلط، مع أن هذه القضية ما فيها منافاة إطلاقا، هذا دعاء وهذا ذكر. نعم ها؟ يعني مثلا في قراءة آية الكرسي وقل والله أحد وقل أعوذ بالله، الظاهر لا يدخل فيها، وإن كان القرآن يسمى ذكرا لا شك فيه، لكن عندما يقسم ذكر القرآن ما يسمى ذكر. آدم يرمونه بأبصارهم، إي ما خالف، الآن أبصارهم ترميه وغدا إن شاء الله تقر، لكن بقي عين ملاحظة، لو كان على يمينك أو يسارك أو قريبا منك رجل يقضي الصلاة، فهنا لا ترفع صوتك لأنك سوف تؤذيه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذين بعضكم بعضا في القرآن، فإذا كان تؤذيه لا تفعل، يعني اذكر الله تعالى سرا حيث لا يتأذى به.
حيث أن غالباً الناس كثير منهم من يتأخر
والله ما أدري إنسان عبد الحميد تأخر ما أدري عنه.
لا
ما هو كل الناس. طيب نحن معك إذا قدمنا الصف في طرفين وناس يقضون وأنا الآن في وسط الصف لا يخلو لا يشوش عليهم صوتي. ثم هناك فرق كلهم يقضون نسلم على الإمام. سنة مطلقة ما لم تؤذي. سنة ما لم تؤذي. كثير من السنن تضيق بهذا ما لم تؤذي أحد. ثم أعلم أيضا هناك فرق بين أن يكون الأصوات كلها مختلطة كلهم رافعوا أصواتهم وبين أن يأتي واحد منهم ما شاء الله صوته قوي أيها اللي يحصلها الأذية الثاني. الأصوات المختلطة ترى ما تشوش على أحد. لكن إذا جاء الناس مثلا يصرون واحد رفع صوته بشوش ثلاثة.
أحسن الله إليكم. ما ترون قراءة كلام الحافظ على الحديث؟
طيب
ترون أي شيء؟
ما تقول هو فيك يعني
في كلام يعني
نعم
إذا أطلق الحافظ
لا أنا أرى ما أدرى أبدا. أنا أعرف المتعصبين أبدا يحاولون أن يلو أعناق النصوص إلى ما يريدون.
لا فهي أنا ما أقصد هذا.
على كل حال كنا نقرأه بنفسه الحديث واضح الحمد لله ولا في أشكال ولا نرجع إلى 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 الحافظ ولا غير الحافظ إلا عند الإشكال.
هو الإشكال أحسن الله عليكم يعني بالتكبير
إي
وهذا الإشكال
أجاب عنه
تفصيله ما وقف عليه.
إي طيب أصلا ما وافق عليه يعني. نعم يرفع صوته بكل الذكر هذا الظاهر هنا. هذا الظاهر إذا قلنا بين الترتيب أن تبدأ بالتسبيح ثم الحمد ثم التكبير. أما لو قلنا أنك تبدأ بالتكبير فلا أشكال. نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء الفقراء إلى النبي.
يعني البخاري رحمه الله كأنه يرد على هؤلاء الذين يقولون بالسرية لأنه باب الذكر بعد الصلاة كان المتبادل أن يذكر أصل الذكر هل هو مشروع ولا لا ثم يذكر صفته لكن بدأ بالصفة قبل ذكر الأصل اعتناء بها واهتماما بها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. حدثنا محمد
بن نعم هذا من الذكر المشروع وفيه فوائد. أولا شكاية الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل هو شكاية غبطة أو شكاية تحسر وندم؟ نعم
الأول
المتعين الأول أنهم غبطوا هؤلاء الأغنياء الذين يفعلون كفعلهم ولهم فضل مال يحجون به ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فهو غبطة وليس حسدا وليس ندما أو ضجرا من قضاء الله وقدره هذا شيء بعيد. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل كل ما يوجب تنبه المخاطر، وذلك قوله ألا أحدثكم بأمر إذا إن أخذتم به إلى آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام من الممكن أن يقول لهم الأمر مباشرة، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن ينتبهوا لهذا، يحدثهم بأمر إذا فعلوه أدركتم من سبق، أدركتم من سبقكم من الأغنياء، ولم يدرككم أحد بعدكم ممن لم يعمل عملكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن عمل مثله وصار مثلكم. الجواب معلوم أنهم سيقولون بلى. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33.